الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية مجلسنا الليلة نوضح إن شاء الله تعالى ما سبق معنا بالأمس من مسألة الرضاع، وقد رأيت أن أوضح ذلك بمثال على السبورة حتى يسهل الفهم إن شاء الله تعالى. فانتبهوا معي جيدا وتذكروا ما قلناه بالأمس، وخلاصته في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلو أن عندنا امرأة وهي مثلا عائشة وزوجها وهو مثلا زيد، هذه امرأة وهذا زوجها، فجاء طفل وهو مثلا عمرو رضع من عائشة تمام، خمس رضعات مشبعات فأكثر، إذن فقد صار ابنا لها من الرضاع، صارت عائشة أما لعمش من الرضاع، وصار زيد والدا لعمش من الرضاع تمام. قلنا التحريم ينتشر من ثلاث جهات، صحيح؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني نجعل الوالدة من الرضاع كالوالدة من نسب، الآن هذه صارت أما، ونجعل زوجها والدا من جهة النسب فهذا صار أبا، وعمش بطبيعة الحال ابن، فهو أيضا كالابن من جهة النسب تمام. فالتحريم ينتشر من ثلاث جهات: الجهة الأولى جهة عائشة التي هي الأم، الجهة الثانية جهة زيد الذي هو الأب، الجهة الثالثة جهة عمش الذي هو الابن. طيب، نتكلم على الجهة الأولى، على جهة عائشة، صارت عائشة أما لمن؟ لعمش. فلو كان لعائشة بنت وهي مثلا فاطمة تمام، فما نسبة فاطمة إلى عمش؟ تذكر الآن قلنا عائشة صارت أما لعمش تمام، نجعلها كالأم من جهة النسب، كالأم من جهة النسب، ففاطمة ابنة عائشة، ماذا تصير بالنسبة لعمش؟ أختا تمام. فهل يجوز لعمر أن ينكح فاطمة؟ أجيبوا يا جماعة، لا يجوز. لماذا؟ لأنها أخته من الرضاع تمام؟ طيب، لو أن لفاطمة بنتا وهي مثلا زينب، ما نسبتها لعمر؟ أجيبوا يا جماعة، بنت إيش؟ بنت أخته. فهل يجوز لعمر أن يتزوج زينب؟ لماذا؟ لأنها بنت أخته من الرضاع، صحيح؟ طيب، لو أن لعائشة أما لا تزال حية يعني، وهي مثلا خديجة، ما نسبة خديجة إلى عمر؟ هي أم أمه، فهي إيش؟ جدة، هي جدته من الرضاع، فهل يجوز لعمر أن ينكح خديجة؟ لماذا؟ لأنها جدته من الرضاع، مفهوم يا جماعة ولا لا؟ طيب، لو أن لعائشة أختا وهي مثلا رقية، رقية، ما نسبة رقية إلى عمش؟ هي أخت أمه، فأخت الأم إيش تصير؟ خال تمام.
فرقية خالة عمرو من الرضاع، هل يجوز له أن ينكحها؟ لماذا؟ لأنها خالته من الرضاع. طيب، يكفي هذا من جهة عائشة، مفهوم يا جماعة؟ فهذه الجهة الأولى جهة المرضعة التي صارت أما للرضيع. الجهة الثانية إيش قلنا فيها؟ زوج المرضعة، أو إيش قلنا فيها أيضا؟ صاحب اللبن. تمام، فمن جهته أيضا ينتشر التحريم. فلو أن لزيد أما، إيش يعني؟ ما اسمها؟ سعاد مثلا. طيب، فما نسبة سعاد إلى عمرو؟ هي أم أبيه، انتبه الآن، نتكلم على الأب، على الوالد. زيد والد عمرو من الرضاع، فسعاد أم أبيه، سعاد بالنسبة لعمرو هي أم أبيه، يعني إيش تصير؟ جدته. تمام، جدته من جهة أبيه يعني، فهي جدته من الرضاع، يجوز له أن ينكحها؟ طيب، لو أن لزيد أختا، وهي مثلا، قد أفلست، أنا أفلست خلاص، هند. تمام، ما نسبة هند إلى عمرو؟ أخت أبي، يعني عمته من الرضا. طيب، لو أن لزيد ابنة من زوجة أخرى غير عائشة، انتبه الآن، زيد له زوجة أخرى غير عائشة. طيب، نتكلم على الزوجة مثلا، يعني له زوجة ولتكن أسماء مثلا، ما نسبة أسماء إلى عمرو؟ زوجة أبيه، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فهي زوجة أبيه من الرضاع. طيب، زيد تزوج بأسماء، أنجب منها بنتا، وهي مثلا، لا، رقية مضت معنا، مريم، ماشي. ما نسبة مريم إلى عمرو؟ انتبه الآن، لا، هذه بنت لأسماء، يعني بنت لمن أيضا؟ لزيد، فهي إيش تصير؟ أخت، هي بنت أبي، بنت أبي من الرضاع، فهي أخت له، ولكن من جهة ماذا؟ من جهة الأب. خلاص، وعلى هذا فقس. تبقى الجهة إيش؟ الثالثة، جهة من؟ جهة عمرو. قلنا عمرو التحريم يختص بفروعه فقط، بما يتفرع عنه. فلو أن عمرا تزوج، أو بجهته يعني، دعنا نقول بجهته، التحريم يختص بجهة عمرو. فلو أن عمرا تزوج بامرأة وهي حفص، تمام، هل يجوز لزيد أن ينكح حفصة؟ انتبه الآن، هل يجوز لزيد أن ينكح حفصة؟ لماذا؟ لأنها زوجة ابنه، زوجة ابنه، وحلائل أبنائكم. تمام؟ فهذه بالنسبة لزيد حفصة، بالنسبة لزيد إيش؟ زوجة ابن. طيب، تزوج عمرو بحفصة وأنجب بنتا وهي شيماء، يلا، فهل يجوز لزيد أن ينكح شيماء؟ لماذا؟ لأنها بنت ابنه، يعني حفيدته، يعني حفيدته من الإيش؟ من الرضاع. خلاص يا جماعة؟ طيب، تأكيدا على مسألة أن التحريم يختص بجهة عمرو، لو كان لعمرو إخوة، تمام، إخوة من النسب يعني، مثلا محمد هذا لم يرتضع من عائشة، هو أخ لعمر لكن لم يرتضع من عائشة، لا علاقة له بالمسألة إطلاقا. هل يجوز لمحمد أن ينكح فاطمة؟ نعم. يجوز لمحمد أن ينكح زينب؟ نعم. يجوز لمحمد أن ينكح رقية؟ أن ينكح هندا يعني لو طلقت يعني من زيد، أن ينكح مريم مثلا، كل هذا جائز. لماذا؟ لأنه لم يرتضع، لم يدخل في هذه المسألة إطلاقا، إنما التحريم يختص بجهة من؟ بجهة عمر فقط. مفهوم يا جماعة؟ بس 5 دقايق كده يا حمادة ومساحة عشان اللي ما ينشفش، 5 دقايق ومساحة بس عشان ننتظر يا أخوة دقيقتين ولا إيش؟ ننتظر دقيقتين؟ طيب صور، لا حرج، ما في مشكلة، هنا يجوز التصوير، لا حرج. أحد آخر يصور؟ يا جماعة نعم تفضل. هذا باب في ذكر الشروط في النكاح، وقد مر معنا في البيوع التفريق بين شروط الشيء وإيش؟ التفريق بين شروط الشيء والشروط في الشيء، تمام؟ فشروط الشيء ما كان من قبل الشرع، والشروط في الشيء ما كان من قبل المتعاقدين. ولهذا قال: وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. فالكلام هنا ليس على الشروط الشرعية التي يصح بها العقد أو ينعقد ابتداء، وإنما الكلام على شروط زائدة يتفق عليها الزوجان فيما بينهما. القاعدة معنا في هذا الباب كما تقدم في البيوع تماما نفس التقسيم، نفس الأدلة. من جهة الأدلة مثلا قلنا عندنا حديثان: الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إذن استفدنا أمرين كما سبق في البيوع: الأمر الأول أن الأصل في الشروط أمران، تذكرون ولا لا؟ الإباحة واللزوم. الإباحة يعني عدم التوقيف، لك أن تشترط ما تشاء من غير توقيف من الشرع. الأمر الثاني اللزوم، إذا اشترطت شرطا وجب على الآخر أن يفي به، ووجب عليك كذلك أن تلتزم بما يشترطه الآخر عليك. إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا لا يكون مباحا ابتداء، لا يصح أن يعقد ابتداء، لا يصح أن يوضع ابتداء، وإذا وضع فإنه إيش؟ لا يحل الالتزام به. وتأثيره على العقد إما من جهة الفساد وإما من جهة عدم الفساد، فهذا الشرط الفاسد ربما كان مفسدا للعقد وربما كان غير مفسد. فالتقسيم عندنا إذن في النكاح كالتقسيم في البيوع تماما، عندنا شروط صحيحة وشروط فاسدة، والشروط الفاسدة على قسمين: شروط فاسدة مفسدة للعقد، وشروط فاسدة غير مفسدة للعقد. بدأ الشيخ أولا بالكلام على الشروط الصحيحة، وقاعدتها يعني قبل أن نتكلم على الأمثلة، قاعدة هذه الشروط كما تقدم معنا في البيوع، عندما تكلمنا على الشروط الصحيحة في البيوع قلنا ضابطها إيش؟ ما لا ينافي مقصود العقد، ما لا يخالف الشرع ولا ينافي مقصود العقد. فكذلك في الشروط الصحيحة تماما في النكاح، ضابط الشروط الصحيحة في النكاح ما لا يخالف الشرع ولا ينافي مقصود العقد. ومقصود العقد في البيوع قد ذكرناه عندما تكلمنا على مسألة انتقال الملكية وجواز التصرف. طيب، مقصود العقد في النكاح ماذا؟ هذا أيضا لا بد أن يعرف، لأنه بناء على ذلك نتكلم على الشروط ونعرف الصحيح منها من الفاسد، ونعرف المفسد منها من غير المفسد. فمقصود النكاح يتلخص في الاستمتاع والعشرة بالمعروف، الاستمتاع والعشرة بالمعروف، وقد يكون أحد الأمرين داخلا في الآخر، وقد تضاف أمور أخرى، يعني من جهة العموم ما يتعلق بالوطء، ما يتعلق بالجماع، هذا مقصود أساسي في النكاح، ما يتعلق بالعشرة بالمعروف، تحصيل الراحة والسكن كما قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكما قال المحققون من العلماء كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، كل أمر، وهذا يعني تكلم عليه في العيوب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، المقصود ما ينافي، المقصود ما يحصل المودة والرحمة والسكن والعشرة بالمعروف وما أشبه ذلك. فكل شرط يحقق هذا المقصود، كل شرط لا يتنافى مع هذا المقصود فهو شرط صحيح. نتكلم على الأمثلة. الشيخ رحمه الله بدأ بمثال يشق علينا بعض الشيء، صحيح؟ يقول: كاشتراط ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى. التسري معناه الاستمتاع بالإماء، الاستمتاع بالإماء، هذا يسمى تسريا، والأمة في هذه الحالة تسمى، اكتب، سرية، سرية بالسين لا بالثاء، ولا تقل سرية، السرية هذه في الجيش، خلاص، إنما هذه إيش تسمى؟ سرية، يعني أمة يتسرى بها، يستمتع بها، تمام؟ فهذا مثال عند الشيخ رحمه الله تعالى للشروط الصحيحة. طبعا هذا مثال يطول فيه الكلام بما لا يتناسب مع هذا المستوى، وهو موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من اعتبره شرطا صحيحا، ومنهم من اعتبره شرطا فاسدا غير مفسد للعقد، يعني الجميع متفق على أن هذا الشرط إيش؟ لا يفسد العقد، لكن اختلفوا في صحته وفساده، لأنه لو كان صحيحا وجب إيش؟ الوفاء به، وإذا لم يحصل الوفاء به فللزوجة ماذا؟ الخيار في إمضاء النكاح أو فسخه، هذا صحيح بالمناسبة يعني. وأما إن كان فاسدا فإنه لا يحل الوفاء به ولا يلزم، وإذا لم يحصل الوفاء به فليس للزوجة حق في ماذا؟ في الطلاق أو الفسخ، تمام؟ نبين لكم وجهة من قال بصحته، يعني نمشي على ظاهر كلام الشيخ رحمه الله، نعتبر أن هذا الشرط من الشروط الصحيحة. طيب، ما وجهة من ذهب إلى ذلك؟ قال: هذا ليس تحليلا، هذا ليس تحريما للحلال، وإنما هو تقييد للحلال. تمام؟ هذا ليس تحريما للحلال، وإنما هو تقييد للحلال. تمام؟ لأنه لو كان تحريما للحلال إذن يعد شرطا ماذا؟ فاسدا، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فهو يقول: لا يا جماعة، يعني من ذهب إلى صحة هذا الشرط قال: لا، هذا ليس تحريما للحلال، وإنما هو تقييد. وتقييد المباح غير تحريمه. هناك فرق بين أن تقيد المباح على نفسك وبين أن تحرمه على نفسك. التحريم هذا أمر يعود إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد بالدرجة الأولى. تمام؟ فالشخص إذا لم يعتقد تحريم الحلال، هو يعتقد حله، يعتقد إباحته، ولكن قيده على نفسه، لم يلتزم به بإطلاق. قال: من ذهب إلى صحة هذا الشرط، وكل شرط صحيح تقريبا لابد أن يكون فيه هذا، لابد أن يكون فيه تقييد. لماذا؟ للمباح. يعني كيف؟ يعني أكمل في الكلام. المثال الثاني إيش عندك؟ لا يخرجها من دارها، هذا شرط صحيح جزما لا شك. طيب، هذا إيش تجد فيه؟ هل هي حرمت عليه أن يخرجها من بيتها، ولا قيدت هذا المباح؟ قالوا: فكل شرط من الشروط الصحيحة تقريبا، أو عامة الشروط الصحيحة، لابد أن يشتمل على ماذا؟ على تقييد للمباح. قالوا: فكذلك إذا اشترطت الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها، فهذا تقييد للمباح، هو له الحق في أن ينكح مثنى وثلاث ورباع، فهي قيدت عليه ماذا؟ قيدت عليه هذا الحق. فهذه وجهة من ذهب إلى صحة هذا الشرط، والله تعالى أعلم. الشرط الثاني كما قلنا، أو المثال الثاني: لا يخرجها من دارها أو بلدها. لو اشترطت عليه أنه لا يخرجها من بيتها أو لا يخرجها من البلد الذي تعيش فيه، فكل ذلك من الشروط الصحيحة. مثال آخر: زيادة المهر أو النفقة. لو اشترطت عليه زيادة في مهرها، زيادة في مهر المثل، يعني هذا المقصود، سيأتي الكلام على أحكام الصداق إن شاء الله. فلو اشترطت عليه زيادة، هذا لا حرج فيه، وهذا بنص القرآن، يقول الله تعالى: وإن أردتم، يعني نعجل بهذا قبل أن يأتي كتاب الصداق إن شاء الله، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فلو اشترطت عليه مهرا كبيرا، أو اشترطت عليه زيادة في النفقة عن نفقة مثلها، يعني مثلها مثلا تكفيها نفقة 2000 في الشهر، فهي قالت: لا، أريد 5، أريد 10. تمام؟ فهذا أيضا من الشروط الصحيحة. يقول: فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به إيش؟ الفروج. يعني هذا اعتبره نصا زائدا معنا في المسألة، لأنه يتعلق بالشروط في النكاح، وهذا فيه من الفائدة تغليظ هذه الشروط خاصة، وأنها ليست كالشروط في البيع مثلا، لأن حرمة النكاح ماذا؟ عظيمة. فأحق الشروط أن توفوا به أن تلتزموا به ما استحللتم به الفروج. مثال آخر مثلا على الشروط الصحيحة: لو اشترطت عليه تعجيل الصداق كله، لو اشترطت عليه تعجيل الصداق كله، يعني قالت: عجل لي المهر، عجل لي الصداق، أريده كاملا قبل الدخول، فهذا أيضا من الشروط الصحيحة. مثال آخر: لو اشترطت عليه أن يسلمها الصداق بعملة معينة، بنقد معين، قالت: أريده من الذهب، أريده من الفضة، أريده من العملة الفلانية، من النقد الفلاني، فكل هذا من الشروط الصحيحة. تمام يا جماعة؟ إذن تحقق الضابط، شرط لا يخالف الشرع ولا ينافي مقصود العقد. لو تأملت في الشروط التي ذكرناها فإنها يعني من قبيل المباحات، صحيح؟ فمن باب أولى اشتراط ما يجب، هذا أيضا أكتبه عندك، من باب أولى اشتراط ما يجب في عقد النكاح. يعني هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام على حقوق الزوجين أحدهما على الآخر. فلو اشترط أحد الزوجين على صاحبه أمرا هو من الحقوق الواجبة ابتداء من غير اشتراط، فهذا إيش؟ تأكيد، هذا زيادة في التأكيد. كيف يعني؟ كمثل أن تشترط عليه معاشرتها بالمعروف، هذا ما حكمه ابتداء؟ واجب، وعاشروهن بالمعروف، فإذا اشترطت عليه ذلك فهذا من باب أولى. كذلك أيضا لو اشترطت عليه الخلو من العيوب، لأن هذا كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله ينافي مقصود النكاح ويبيح الفرقة، يبيح الطلاق أو الفسق كما سنعرف إن شاء الله. فلو اشترط أحدهما على صاحبه أن يكون خاليا من العيوب فهذا أوكد وأوثق. تمام؟ نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم في القطعة أولا حرمها ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار هو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته والمهر بينهما، فكلها أحاديث صحيحة.
هذا هو القسم الثاني وهو الشروط الفاسدة، وقد عرفت أن هذا القسم على قسمين، شروط فاسدة مفسدة للعقد وشروط فاسدة غير مفسدة للعقد. ضابط الشروط الفاسدة غير المفسدة للعقد أن يكون الشرط منصوصا على النهي عنه، يعني إذا كان الشرط منصوصا على النهي عنه، يعني جاء نص في الكتاب أو السنة فيه النهي عن هذا الاشتراط بالتحديد، فإذا وقع هذا الاشتراط فقد فسد ماذا؟ فقد فسد العقد، والأمثلة أمامك لأنها جميعا منصوص على تحريمها. المثال الأول نكاح المتعة، نكاح المتعة، وهذا أيضا يسمى بباب، يعني إذا تكلمنا على هذا القسم من الشروط فهذا يسمى أيضا الأنكحة الفاسدة، الأنكحة المحرمة شرعا. فمنها نكاح المتعة، ما معنى نكاح المتعة؟ الجواب هو النكاح إلى أجل، نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل، إلى مدة معلومة، كأن يقول لها نكحتك لمدة عام، لمدة شهر، لمدة عامين إلى آخره، طالما أنه حدد المدة فهذا هو نكاح المتعة. ونكاح المتعة في الإسلام مر بثلاثة أطوار، نكاح المتعة في الإسلام مر بثلاثة أطوار. الطور الأول التحريم، كان محرما في أول الأمر، وقد دل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيح عندما تكلم على عام خيبر، قال حرم النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر عن المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية. تمام؟ فهذا كان عام خيبر. الطور الثاني الإباحة المؤقتة، الترخيص المؤقت، وهذا كان عام الفتح، عام الفتح لمدة أيام معدودات، أكبر ظني أنها كانت ثلاثة أيام أو ما أشبه، يراجع النص، والحديث في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة عام أوطاس، وهو عام الفتح، سمي بأوطاس بالنسبة للغزوة التي وقعت بعده في غزوة حنين، يعني لأن هذه الغزوة وقعت بعد الفتح مباشرة. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة لمدة قليلة جدا، أياما معدودات. الطور الثالث التحريم المؤبد، بعدما رخص صلى الله عليه وسلم نهى نهيا مؤبدا قاطعا. تمام؟ وهذا هو الذي تناقله الصحابة رضي الله عنهم واستقر عليه الأمر ونعقد عليه إجماع الأمة، أجمعت الأمة على تحريم المتعة وأنها محرمة إلى يوم القيامة، لا يجوز أبدا إلا الرافضة لعنهم الله تعالى، وهؤلاء طبعا لا يلتفت إليهم. تمام يا جماعة؟ فنكاح المتعة حرام بالنص والإجماع، ومعنى كونه من الشروط المفسدة أنه لو وقع الاشتراط، أنه في أثناء العقد لو اشترط عليها أو اشترطت عليه أن يكون النكاح إلى أجل، تمام؟ فهذا شرط فاسد مفسد للعقد، العقد لا يصح ابتداء. طيب، هنا ننبه على مسألة لعموم البلوى بها، وهي مسألة النية، نية التأقيت، نية الأجل من غير اشتراط. لا خلاف بين العلماء، أجمع العلماء على أن التأجيل لو وقع في العقد، لو اشترط في العقد، فهو حرام فاسد مفسد للعقد. واختلفوا في التأقيت في الأجل لو كان منويا، يعني نواه الزوج أو نوته الزوجة، تمام، ولم يشترط في العقد، وهذا شائع جدا، وخصوصا عند من سافر إلى بلد أخرى، يعني مثلا من سافر من هنا من مصر إلى أي بلد كان وأراد أن يتزوج زواجا مؤقتا، يعني عزم على ذلك لتحصيل الإقامة، لتحصين نفسه ربما من بعض الفتن أو كذا، وفي نيته أنه إذا قضى حاجته إيش؟ طلق المرأة. اختلف العلماء في صحة هذا النكاح، والصواب الذي ينبغي القطع به في الحقيقة أنه غير جائز، والاعتبار في العقود بالنوايا، يعني هذا له مرجحات متعددة لا يحتملها هذا المستوى، من أدلته ومرجحاته أن العبرة في العقود بماذا؟ بالمباني، أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالمباني، والنبي صلى الله عليه وسلم في القاعدة العظيمة قال إنما الأعمال بالنيات. ثم هذا في الحقيقة من القياس الجلي، لأنك لو تأملت في المتعة الواضحة، يعني في الأجل المنصوص عليه المشترط، لماذا حرم يا جماعة؟ لما يفضي إليه من العداوة والبغضاء، ولما يفضي إليه من منافاة مقصود النكاح، وربما إلى اختلاط الأنساب فيما بعد ذلك كما توسعت فيه الرافضة لعنهم الله تعالى. تمام؟ فالعلة موجودة ولا شك إذا تأملت فيها في التأقيت أو الأجل، إذا كان منويا العلة موجودة، لا يرتاب في هذا أحد في الحقيقة. فالصواب الذي ينبغي القطع به أن هذا النكاح حرام. طيب، الإشكال عندنا الآن، احنا قلنا المتعة الصريحة المشترطة تفسد العقد، طيب هذا شيء في القلب يا جماعة، كيف يفسد العقد؟ نقول من وقع له هذا، كل واحد أدرى بما في إيش؟ بما في نفسه، صحيح؟ فمن وقع منه هذا فنكاحه صحيح، وعليه أن يغير نيته، فرض حتم عليه أن يغير نيته، وعليه أن ينوي النكاح نكاح رغبة ونكاحا حقيقيا مؤبدا، ولا يفارق زوجته إلا لماذا؟ إلا لحاجة تستدعي ذلك. تمام؟ بهذا يصير النكاح لا بأس به. المثال الثاني التحليل، التحليل ومعناه أن تطلق المرأة من زوجها ثلاثا فيتزوجها رجل آخر بقصد أن يحللها لزوجها الأول، بقصد أن يحللها لزوجها الأول، أن تطلق امرأة من زوجها ثلاثا فيتزوجها رجل آخر بقصد أن يحللها لزوجها الأول، لأن الحكم كما سنعرف إن شاء الله وكما في كتاب الله فلا تحل له من بعد إيه؟ حتى تنكح زوجا غيره، وهذا مر معنا بالأمس. تمام؟ فهذا النوع من النكاح صورته هكذا، أن يأتي الرجل إلى هذه المرأة المطلقة ثلاثا فيتزوجها بقصد، يعني هو يقصد هذا أنه يحللها لزوجها الأول. تمام. إنما النكاح الصحيح في هذه الحالة أن يتزوجها زواج رغبة عن غير قصد للتحريم، فإن طلقها بعد ذلك حلت للأول، تمام. لكن التحريم هنا أن يتزوجها بقصد التحليل، أن يحللها لزوجها الأول. والدليل كما ذكر الشيخ الحديث بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. فالمحلل هذا الذي يقوم بالتحليل، هذا الزوج الثاني، الزوج الثاني، والمحلل له هذا هو الزوج الأول، تمام. فهذان ملعونان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثالث الشغار. الشغار وصورته كما ترى أمامك، أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. ابتداء كلمة مولية يعني موكلة، يعني هذا أعم من البنت، تمام. فلو زوجه أخته، لو زوجه أمه، لو زوجه أي ما كان، بقصد أن الآخر الذي يتزوج يزوجه أيضا موكلة له، بنتا أو أختا أو ما أشبه ذلك. فعندنا الآن زيد وعمر، لزيد بنت ولعمر بنت، فقال زيد لعمر أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، تمام. لهذا أخت ولذاك أخت، فقال أحدهما للآخر أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، تمام. فهذه صورة الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا وقف عند قوله ولا مهر بينهما، هذا مما اختلف فيه العلماء. العلماء لم يختلفوا في تحريم نكاح الشغار على هذه الصورة يعني التي ذكرناها، لكن اختلفوا في مسألة المهر، يعني في الصورة التي ذكرناها لو كان بينهما مهر، يعني قال له أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك والمهر بيننا، مهرك كذا الذي يعني تدفعه ومهري كذا الذي أدفعه ويتفقان على هذا، فهل يصح النكاح في هذه الصورة؟ على ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن النكاح يصح، لأنه قال ولا مهر بينهما، فلو كان بينهما مهر صح النكاح. لكن الأصوب والأرجح أن النكاح يفسد أيضا في هذه الحالة، يعني سواء جعل مهرا أم لا. ما الدليل؟ الدليل حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن رجلين فعل ذلك، يعني خلاصة الحديث معناه يعني أن رجلين فعل ذلك، فعل هذا الشغار، وكان بينهما مهر، وكان بينهما مهر، فقال معاوية رضي الله عنه أو كتب إليهما هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. فهذا صحابي شهد الواقعة ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه حجة من غير إشكال، فدل على أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يشمل ما كان فيه مهر وما لم يكن فيه مهر، تمام. هذا أولا. ثانيا أن العلة واحدة، أن العلة واحدة. لماذا؟ لأن الشغار حرم لماذا؟ لما فيه من العداوة والبغضاء، ولما فيه من إيثار مصلحة الولي على مصلحة الزوجة. اكتب هذا، لما فيه من إيثار مصلحة الولي على مصلحة الزوجة. كيف يعني؟ الآن عندما يقول زيد لعمر زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وما يدريه لعل ابنة الآخر إيش؟ لا تريده، صحيح، لعلها لا ترضاه، فيجبرها أبوها على التزويج في مقابل أن يتزوج بابنة الآخر، تمام. وقد عرفنا أن من شروط النكاح ماذا؟ التراضي. فإذا تأملت في صورة الشغار، هذا طمع محض، هذه مصلحة محضة للأولياء، فيها جور على من؟ على الزوجات. فسواء جعل مهرا أم لم يجعل فالعلة إيش؟ فالعلة موجودة، تمام. فالصواب أن نكاح الشغار فاسد مطلقا سواء كان فيه مهر أم لا. نأتي الآن إلى القسم الثالث، وهو الشروط الفاسدة غير المفسدة. الشروط الفاسدة غير المفسدة. ضابط هذه الشروط، ضابط هذه الشروط ما كان مخالفا للشرع أو كان منافيا لمقصود العقد ولم يقع التنصيص على النهي عنه، ولم يقع التنصيص يعني لم يأتي نص في النهي عنه، تمام، فهذا شرط فاسد غير مفسد للعقد. مثال: لو اشترطت عليه أن يطلق امرأته، لو اشترطت عليه أن يطلق امرأته يعني هو يتزوج زوجة ثانية عكس الصورة التي مرت في الشروط الصحيحة، يعني هو يتزوج زوجة ثانية فاشترطت عليه أن يطلق الأولى، اشترطت عليه أن يطلق الأولى، تمام، فهذا شرط فاسد، تمام، هذا لا يجوز لما فيه من يعني التخلص من النكاح أو إنهاء النكاح أو وقوع الفرقة بدون سبب شرعي، تمام، وهذا لا يفسد العقد لأنه لم ينهى عن هذا النكاح بعينه، يعني ليس فيه نهى عن نكاح المتعة، المتعة التي مرت، نهى عن الشغار، نهى عن التحليل، هذا غير موجود في هذه الصورة. وإن كان هناك نهي عام، يعني ثبت في الحديث أن المرأة لا تسأل طلاق ضرتها، هذا ثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا نهي عن سؤال الطلاق، ليس نهيا عن العقد، ليس نهيا عن العقد نفسه، عن النكاح نفسه، كما نهي عن المتعة والشغار والتحليل، تمام، فهذا شرط فاسد غير مفسد فلا يلتزم به والعقد صحيح. مثال آخر: لو اشترطت عليه أن تخرج من بيتها متى شاءت، أن تخرج من بيتها متى شاءت ولو بدون إذن، ولو بدون إذن، طيب هذا شرط صحيح ولا فاسد؟ فاسد. الله تعالى يقول: وقرن في بيوتكن. ولا القاعدة المعروفة طبعا في النصوص وفي إجماع العلماء أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها، طيب هذا شرط فاسد مفسد للعقد؟ لا، لأنه لم ينهى عن النكاح على هذه الصورة، إنما نهي عن هذا الأمر وحده، تمام، وهكذا كل شرط يخالف الشرع أو ينافي مقصود العقد. طيب أكمل.
إذا وجد أحد مكانه بالآن أخوى العهد لم يعلم به قبل العهد كالجمول والشتان والبرص ونحوها فله فسق النكاح، وإذا وجدته عندما كجل إلى سنة فإن مضت وهو على حاله فلا فسق، وإن عرضت كلها وزوجها الرقيق خيرت بين المقام تعبد وصحابه لحديث عائشة الطويل في قصة
جليلة، يقول رحمه الله تعالى: باب العيوب في النكاح، يعني إذا حصل عيب عند أحد الزوجين ما الحكم في هذه الحالة؟ يقول مبينا صورة هذا الأمر: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، فابتداء هكذا يعني الحكم الموجود عندنا في هذا الباب له شروط، ابتداء ضع خطا تحت قوله لم يعلم به قبل العقد، مفهوم الكلام أنه لو علم به قبل العقد فالحكم يختلف، الحكم الذي سيأتي معنا الذي هو الفسخ إنهاء النكاح هذا ليس من حقه، طالما أن أحدهما علم بالعيب قبل العقد وعقد على ذلك فلا يحل له أن يفسخ بعد ذلك. تمام يا جماعة. عندنا شرط أولا أن العيب لا يكون معلوما قبل العقد، يعني لا يعلم به أحد الزوجين إلا بعد العقد. الشرط الثاني، وهذا لم ينص عليه الشيخ صراحة وإنما من خلال التمثيل، قال كالجنون والجذام والبرص ونحوها. وهذا الشرط في العيب نفسه، في العيب نفسه، وهذا قد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، وضابطه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى: كل عيب ينافي مقصود النكاح، كل عيب ينافي مقصود النكاح، لا يحقق الاستمتاع، استمتاع أحد الزوجين بصاحبه، لا يحقق المودة والرحمة، لا يحقق الألفة والسكن، كل عيب يحصل به ذلك، فهذا هو العيب الذي نعنيه، وهذا هو العيب الذي يجوز به الفسخ. طيب، نريد أمثلة. قال كالجنون والجذام والبرص ونحوها. الجنون معروف، والجذام والبرص نوعان من المرض يصيبان الجلد والعياذ بالله، وهما معديان وفيهما فساد عظيم، نسأل الله السلام. فيلتحق بهذا كل مرض، كل مرض ينفر عن كمال الاستمتاع، ينفر عن الألفة والمودة. ومن باب أولى إذا منع الاستمتاع جملة، يعني سيأتي الكلام على العنين بعد ذلك، فكل مرض يمنع الجماع، يمنع الاستمتاع إذا كان في الرجل أو كان في المرأة، إذا منعه بالكلية فهذا من باب أولى. وقد مثل له الشيخ، قال: وإذا وجدته عنينا بالتشديد، بتشديد النون، والعنين هو الذي لا يستطيع الجماع مع سلامة العضو، هو الذي لا يستطيع الجماع مع سلامة العضو، يعني عضوه سليم في الظاهر لكن به علة معينة تمنعه من الجماع. ولما كان هذا العيب يرجى زواله أو يمكن الصبر عليه ولو إجمالا، فالحكم كما ترى عندك. قال: أجل إلى سنة، وهذا في قضاء عمر رضي الله تعالى عنه الذي أخذ به العلماء من بعد، أن العنين يؤجل سنة، فإن مضت وهو على حاله، يعني إن مضت السنة ولم يستطع الجماع فلها الفسخ، وسنعرف معنى الفسخ بعد قليل إن شاء الله. من الكلام على العنين نستنبط حكما مهما، لأن العنة، طبعا العنين هذه صفة من اتصف بهذا العيب، لكن العيب نفسه اسمه العنة، اسمه العنة بالضم، بضم العين المهملة، العنة يعني عدم القدرة على الجماع مع سلامة العضو. العنة مع كونها هكذا لكن لم يقع الفسخ بها إيش؟ مباشرة، وإنما صبر عليها مدة. تمام. فكذلك في الأمراض والعيوب إذا أمكن الصبر عليها، إذا أمكن الصبر عليها، يعني عندما نقول كل عيب ينافي مقصود النكاح، ينافي كمال الاستمتاع إلى آخره، ليس المراد أنه بمجرد الوقوف على هذا العيب يفسخ النكاح مباشرة، لا، ربما أمكن الصبر عليه، ربما زال. تمام. فالواجب الصبر في هذه الحالة، لا يجوز المبادرة إلى فسخ النكاح، وإنما يصبر على العيب حتى إذا غلب على الظن أنه لا يزول وأنه يؤثر تأثيرا حقيقيا ينافي مقصود النكاح إلى آخره، فعندئذ يجوز الفسخ. وهنا نتكلم على مسألة الأخلاق، خاصة العيوب الخلقية، العيوب الخلقية، لأن هذا وقع التنصيص بالصبر عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن أردت، فإن ذهبت تقيمه كسرتها، وكسرها طلقها كما في الرواية الأخرى، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستمتعوا بهن على عوج. تمام. فالمرأة بطبيعة الحال لا شك فيها عيب، فيها نقص، النساء كلهن ناقصات عقل ودين. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرأة لا بد فيها من هذا العوج، لا بد فيها من هذا الخلل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على هذا الخلل. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنا، يعني لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. تمام. ففي مثل هذا يتأكد الصبر. لكن إذا تطورت الأمور، وليس هذا موضع التفصيل، إذا تطورت الأمور بحيث ساءت العلاقة جدا ولم يعد هناك مجال للاحتمال والصبر، فهنا كلام آخر. لكن ابتداء يصبر على مثل هذه العيوب. مسألة أخرى قال: وإذا عتقت كلها وزوجها رقيق، يعني إن كانت المرأة أمة وكان لها زوج رقيق مملوك، فعتقت كلها، هذا تحرزا من مسألة التبعيض التي مرت معنا، إذا عتق بعض العبد مثلا أو كان له شركاء كما سبق، ما كان فيه شركاء كما سبق معنا. وإذا عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، يعني تخير إما أن تبقى معه وهو على هذه الحالة على رقه يعني، وإما أن تفارقه. والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها. بريرة كانت أمة لعائشة وكان له زوج، إيش اسمه؟ من يعرف؟ مغيث، أحسنت. فكان له زوج، فكان لها زوج مغيث، فاعتقت بريرة، اعتقتها عائشة رضي الله عنها، فتأثر زوجها جدا حتى كما جاء في الحديث يعني كان يمشي وراءها ويبكي وهكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار عليها بالمقام أنها تبقى معه يعني رفقا به، فقالت: يا رسول الله، أهذا أمر، معنى الحديث يعني هل هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا شافع. قال: إنما أنا شافع، يعني لم يعزم عليها. فهذا دليل، فهي طبعا اختارت الفراق، فهذا دليل على أن الأمة في هذه الحالة تخير ولا تلزم بالبقاء. يقول رحمه الله تعالى: وإذا وقع الفسق قبل الدخول فلا مهر، وبعده يعني بعد الدخول يستقر أي المهر ويرجع الزوج على من غره. ابتداء هكذا نستنبط من هذا الكلام حكما من أحكام الباب، وهو الفرقة بالعيب. الفرقة بالعيب طلاق أم فسخ؟ الفرقة بالعيب طلاق أم فسخ؟ وما الفرق بينهما؟ فروق متعددة نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله. يكفي الآن أن تعرف مسألة العدة. الطلاق له عدة مفصلة سنتعرف عليها إن شاء الله، وأما الفسخ فلا عدة فيه، وإنما فيه استبراء بحيضة. تمام؟ يعني المرأة المطلقة تعتد طلاق رجعي بائن كما سنعرف إن شاء الله تعالى، يعني مثلا إذا كانت تعتد بالأقراء والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ ثلاثة قروء. تمام؟ لكن في الفسخ قرء واحد فقط، حيضة واحدة فقط، إذا حاضت حيضة واحدة فقد انقضت إيش؟ فقد انقضت عدتها وحلت تتزوج بمن تشاء. تمام؟ فهذا فرق بين الطلاق والفسخ. فالفرقة بالعيب يعني إذا حصل عيب بالشرط الذي ذكرناه، عيب مؤثر ينافي مقصود النكاح، لم يعلم به الزوج أو الزوجة قبل العقد، فلهما الحق في الفرقة. طيب الفرقة إذا وقعت هل تكون طلاقا أم فسخا؟ الشيخ رحمه الله يقول: إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. سنعرف إن شاء الله تعالى أن الطلاق قبل الدخول فيه نصف المهر، فمعنى أنه يقول فلا مهر، إذن جعل الفرقة إيه؟ فسخا لا طلاقا، وهذا هو الصحيح. تمام؟ هذا هو الصحيح. الفرقة بالعيب فسخ لا طلاق. طيب، ما الأحكام التي تترتب على هذا؟ منها مسألة المهر. إن وقع الفسخ قبل الدخول، يعني الآن حصل العقد، حصل العقد بين الزوجين ولم يحصل دخول، فعلم العيب بعد العقد وقبل الدخول، بعد العقد بشهر مثلا علم العيب، تمام، على ما ذكرناه ولم يحصل دخول، فأراد الزوجان أن يفترقا وقلنا إن الفرقة فسخ، فعندئذ نقول إيش؟ لا مهر على الزوج أصلا، لا تستحق الزوجة مهرا من الأساس. طيب، إن وقعت الفرقة بعد الدخول، يقول وبعده أي الدخول يستقر أي المهر، إذا حصل دخول حصل مهر، قاعدة احفظها جيدا لا تتخلف، طالما حصل دخول، طالما حصل بناء استحقت المرأة مهرها تماما لا شك في هذا، يحفظ هذا جيدا. فطالما أنه حصل دخول حصل بعد ذلك طلاق، حصل فسخ، طلاق رجعي، طلاق بائن، أيا ما كان استحقت المرأة مهرها كلها، تمام؟ فمعنى قوله يستقر أي المهر، يعني صار المهر مستقرا أي واجبا، وجب على الزوج أن يفي به. ولكن هل الوجوب، أو يعني هل تحصيل هذا المهر عليه هو ولا على من؟ نحن نتكلم على عيب، والعيب لم يعلم قبل العقد، إذن هناك تغرير، هناك كتمان لهذا العيب، فلهذا قال ويرجع الزوج على من غره، يعني يكون هناك نظر طبعا في هذه المسألة، هذا يخضع لباب الدعاوى والبينات كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وننظر من الذي غر، من الذي كتم، الزوجة هي التي كتمت، الولي هو الذي كتم، الوسيط، يعني لو أن رجلا توسط بينهما هو الذي سعى في العقد، يعني هو الذي كتم هذا العيب أيا ما كان، طالما أننا تعرفنا على الشخص الذي كتم العيب فإنه هو الذي يطالب بماذا؟ يطالب بالمهر، وتعطى المرأة هذا المهر كله. نقف هنا إن شاء الله.